ومن روائع القصص التي قرأت قصة بعنوان الانتحار، فدعونا نستمتع معا في قصة الانتحار. حدث المسيب ابن رافع الكوفي قال: كنت يوما في مسجد الكوفة في جلسة مع مجموعة من العلماء، معي سعيد ابن عثمان ومجاهد وداود الأزدي وجماعة. والعلماء يعني لما ما يكون عندهم درس علم ولا يعني تبادل علمي، أحيانا يجلسون جلسات يرطبون عن أنفسهم ببعض يعني الفكاهة وبعض المعاني الرقيقة بما لا يخرج عن الأدب ولا يخرج عن معاني الإسلام الراقية. يقول: بينما نحن هكذا في جلستنا اللطيفة هذه، إذ أقبل فتى فجلس قريبا منا، وكان جالس أمامي مباشرة، لا أمد نظري إلا رأيته، وما حركت عيني إلا وقف نظري عليه، وكنا نتحدث فرأيته يستمع إلى حديثنا. فلما تكلم سعيد، وكان سعيد صوته خافت بسبب مرض به، حتى كانوا يسمونه النملة الصاخبة لأنه صوته خافت لكن معانيه عالية. يقول: فرأيت الفتى يتزحف قليلا قليلا حتى صار بحيث يقع في سمعه حسيس نملتنا. قال سعيد: اجتزت أنا والشعبي أمس بعمران الخياط، مرينا على خياط اسمه عمران، فما زحه الشيخ، وكان الشعبي من العلماء الكبار جدا في الأمة وكان مشهور بالمزاح دم خفيف، فالشعبي هذا العالم العظيم يمازح الخياط، فقال له: عندنا جرة حب مكسور، هل تستطيع أن تخيطه لنا؟ فقال له عمران الخياط: إذا كان عندك خيط من هواء أخيطه لك. فقلت أنا: فسأذهب أنا لأجيب المغزل الذي يغزل الهواء لنصنع لك الخيط. فتضحك الجماعة. قال مجاهد: هذا ليس بشيء في تنادر شيخنا وما يتفق له. أخبرني الشعبي أن رجلا جاءه في مسألة، فدخل استأذن، أدخلوه على الشعبي، وإذا الشعبي جالس وقرب زوجته. فقال الرجل، وكان يعني بصير من بسطاء الناس، قال الرجل: أيكم الشعبي؟ هو ما في البيت أحد إلا الشعبي وزوجته، فيسأل: أيكم الشعبي؟ فالشيخ قال: هذه. هكذا كان تلاطف العلماء. يقول المسيب الذي يروي هذه القصة: وضحكنا جميعا. يقول: ونظري على الغلام فلم يضحك، وإذا هو ناكس حزنا وهما، كأنه لا يتسمع إلينا ليسمع، بل يتسمع إلينا ليشغل نفسه عن شيء، يبدو في هم سيطر عليه، يريد أن ينشغل بأي شيء. يقول: رأيته يشغل بصره ويحاول أن يشغل سمعه، لكن الحزن واضح مسيطر عليه سيطرة كاملة. يقول: فقلت في نفسي: أمر ما أمات الضحك في نفس هذا الفتى وكسر قوة شبابه. فيقول: تحركت نحوه وقلت: رأيتك يا بني مقبلا علينا كالمنصرف عنا، يعني لا أنت معنا ولا أنت معنا، فما بالك لم تضحك وقد ضحكنا جميعا. فقال الفتى: إليك عني، إليك عني يا هذا، فكيف أضحك وأنا على شفير القبر؟ كيف أضحك وتراب القبر على وشك أن ينزل علي، كأن حفرتي ابتلعت الدنيا التي أنا فيها لتأخذني فيها قبل الممات. أنا الساعة ميت بينما أنا حي، رجل في الدنيا ورجل في الآخرة. فقلت: أعلمني يا بني ما بك؟ كان عندي ولدا في مثل سنك وشبابك، وحيد لم أرزق غيره، ثم مات وهو شاب، فقلبي من بعده مريض به، إذا رأيت شابا حزينا يتقطع قلبي إشفاقا ورحمة، لأني أتذكر حزني على ابني وشبابه. فبثني يا بني ماذا تجد، ولماذا هذا الحزن، ولماذا هذا الكلام أنك على وشك تموت وأنت ستكون في القبر، لماذا؟ إذا كان أمرك لأن في شيء تريده ما حصلت عليه، أمر بسيط وأنت بعدك شاب صغير، الدنيا أمامك. فقال الفتى: مهلا يا عمي، ما نزل بي لا تنفع معه حيلة ولا ينفع معه وسيلة ولا علاج منه إلا بالموت يأخذنا ويأخذه. يقول المسيب: يعني واضح أن الولد متأثر تأثر شديد. فقلت: يا بني هذه كلمة ما أحسب أحد يقولها إلا من جر للإعدام ولم يعفو عنه الحاكم ولم يعفو عنه ولي الدم، ماذا جنيت؟ قال: الأمر قريب من هذا. فقلت: هذا أكيد عمل جريمة ولا شيء. قلت له: ما لك؟ قال: تركت أبي في المنزل الآن وهو عازم على أن يقتل نفسه، وقد أغلق على نفسه الدار واستوثق من الباب. فالمسيب يقول: فكأنما لدغتني حية، وكبر في نفسي أن يكون رجل مسلم يقتل نفسه، فنهضت وقلت للولد: هيا هيا نمسكه قبل أن يقتل نفسه. فقال الغلام: إنه لا يزال حيا، اجلس وسيقتل نفسه إذا أظلمت السماء وهدأت أرجل الناس. قلت: الحمد لله، على الأقل في يعني أمل. ما الذي صار به إلى ما قلت؟ وكيف تركته لقدره وجئت هنا؟ كيف تترك أباك وهو ناوي يقتل نفسه؟ قال الفتى: قد قال لي أبي: يا ولدي، ليس لك أب بعدي، فإن أردت اللحاق بي فارجع مع الليل، نقتل نفسنا أنا وياك، وإذا فضلت الحياة فلا ترجع، اخرج الآن ولا تأتي إلا وقت الصبح لتسلمني إلى غاسل يغسلني. يقول: أنا كلام غريب، واحد عازم على أن يقتل نفسه بس مأجل القرار إلى الليل، ويدعو ابنه أن ينتحر وياه. فقلت للفتى: يا ولد، هل أنت مطمئن ومتأكد ألا يكون أبوك قد أخرجك عنه حتى يستغل وقت الفراغ هذا، ما في عنده أحد يقتل نفسه ولا يريدك أن تراه؟ فقال الفتى: ما تركته حتى أقسم أن يحيا إلى الليل، وحتى أقسمت أن أرجع لأموت معه، فإذا لم تمسكه يميني يعني قسمي، إذا كان قسمي عليه وقسمه لي ما سيمنعه من الموت، سيمسكه انتظاري، سينتظر أني أموت معه. يقول: فأنا قررت خلاص أني أموت مع أبي، وخلاص أترك هذه الحياة، من كان فيما كنا فيه ثم انحدر إلى من حدرنا إليه، يعني كنا احنا في مكانة وشأن وعز وصرنا في حال وضيع، لم يرى الناس من نفسه ضعة ولا استكانة، ما أريد الناس تشوفني في هذا الحال من الذل. قال: إذا ما الذي جاءت بك إلى المسجد؟ لماذا تركت أباك وجئت إلى المسجد؟ يقول: جئت أبحث عن الإمام الشعبي، أعظم علماء المسلمين، وكنت أريد أن أسأل سؤال واحد: هل يجوز لمسلم أن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه الدنيا ونزلت به النازلات والمصائب، وتعذر عليه القوت حتى ما يجد ما يأكل، واشتد عليه الضر، وتدلت به المسكنة إلى حضيضها، وألجئ إلى أحوال دقته دق الرحى لما تدور عليه، ولم يعد له رأي واحد في معنى الدنيا، صارت الدنيا عنده كأنها كذبة كبيرة مزورة؟ يقول: أنا لما سمعت هذا الكلام قلت: يا بني، إني أراك أديبا، يعني هذا كلام ما يطلع من واحد عادي، إني أراك أديبا، فمن أبوك؟ فقال: هو فلان التاجر. يقول: فعرفته، تاجر معروف. فقال الفتى: ظهر ظهور القمر، كان من أبرز التجار في زمانه، ومحق محاق القمر، راح نوره مثل ما يروح نور القمر، وهو اليوم في أحلك الليالي وأشدها انطماسا، جهده الفقر، شد عليه الفقر، ويا ليته كان الفقر وحده، بل أنهكته العلل والأمراض، وليتها لم تكن إلا العلل مع الفقر، يعني شدة الفقر مع شدة المرض، وليس هذا فقط، بل أخذ الموت امرأته فماتت من همها بما أصاب زوجها، ولم يكن له غيري وغيرها، كنا نحن ثلاثة، كل واحد فينا يحيا للاثنين الآخرين، وكانت حياتنا نملأها ببعض ونصبر بعض. فلما ذهبت أمي ذهبت الحقيقة التي كنا نقاتل الأيام عنها، كانت هي وحدها ترينا الحياة، فلما ذهبت ذهب معنا الحياة، فالحياة عندنا الآن هي أن نقتل الحياة. فقلت: يا بني، إنك والله مع أدبك لا حكيم، وأنا يعز علي أن واحد مثلك في هذا الأدب وهذه الحكمة ما يكون عنده خيار سوى الموت. كيف منعتك حياة أمك من قتل نفسك ولا تمنعت حياة أبيك؟ فقال الفتى: لو كان أبي سيبقى حيا لبقيت، لكن أبي خلاص فقد الأمل، والدهر انتزع منه آخر ما يملك من أسباب القوة، حين ماتت امرأته ذهب القلب الشفيق الذي كان يجعله يرتعد إذا فكر في الموت، أما الآن ما عنده أحد يخاف عليه إلا نفسه، فهو الآن كالذي يحارب عن نفسه أمام عدو لا يرحمه، موت زوجته ومرضه وفقره ولا صاحب، سبحان الله بعض التجار الكبار لما يفقر ما خلاص أصحابه كلهم ينسونه، فبقي عنده رأي واحد، أن يقتل نفسه ويستريح من هذا العذاب الذي هو فيه. يقول المسيب ابن رافع وهو يسمع هذه القصة، يقول: أدركت أن الفتى يريد من سؤال الشيخ الشعبي فتوى يطمئن أنه سيموت مسلما إذا قتل نفسه مثل المضطر أو مثل المكره، يعني ليس كالمنتحر. يقول فأنا طبعا أعرف كيف أجاوب، لكن هو ما سأل عني، سأل عن الشعبي، فأحببت ألا أكسر نفسه، وما أحبيت أني أنا أفتيه أو أحدثه. فقلت هذا مريض يحتاج العلاج، هذا ما يحتاج فتوى، هذا يحتاج علاج. وكان إمامنا الشعبي حكيما فطنا ذكيا إلى درجة، يعني ذكاء الشعبي مشهور في التاريخ الإسلامي. يعني في إحدى المرات أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أرسل الشعبي سفيرا إلى الروم، فحسد ملك الروم المسلمين أن يكون فيهم مثل هذا الرجل، حسدهم أن يكون فيهم مثل الشعبي من شدة ذكائه وفطنته وعلمه. فقلت، يقول المسيب، قلت في نفسي لعل الله يحدث أمرا، دعني آخذه إلى الشعبي يمكن يقدر يهدأه ولا يشوف حل مع أبيه. فأخذته، قلت للشعبي ما هو موجود في المسجد الآن، دعنا نذهب إليه. يقول فمشيت معه وأنا أكلم وأرفه عنه، وقلت له أما تدري أنك حين فرغت من سرور الحياة والدنيا، يعني خلاص ما في الدنيا ليس لها مسرة في نفسك، أيضا فرغت من غرور الدنيا، ما عادت الدنيا تغرك، سبحان الله الدنيا غرت كثير من الناس، الناس مشغولين تاتحين في الدنيا، ما عندهم هم إلا الدنيا، ناسين الآخرة. أنت الآن لما خلاص زهدت في الدنيا أيضا زهدت في غرورها، ما تستطيع الدنيا تخدعك. الزاهد المنقطع في رأس جبل ينظر من صومعته إلى الدنيا، هذا الزاهد مثل الذي ينظر من خلال آلامه إلى الدنيا، ما يشوف إلا الألم، خلاص الدنيا ليس لها قيمة عنده. الزاهد يحسب أنه فر من الرذائل إلى الفضائل، ولكنه في الحقيقة فر من مجاهدة الرذائل، هرب من المعركة، ما واجه الرذيلة وصمد. فالحقيقة أنه ما عنده ميزة، لكن الذي صمد ويصمد أمام المصائب والرذائل الدنيا هذا الذي هو الزاهد حقا، ليس الذي هرب من الدنيا وإنما الذي واجه الدنيا. حدثني، تعرف العفة؟ قال نعم. والأمانة والصدق والوفاء والبر والإحسان، تسمع هذه المعاني؟ قال طبعا. قال هل لها قيمة إذا واحد جلس في أعلى جبل لا يحتك بالناس؟ أين الصدق وأين الوفاء وأين البر وليس حوله إلا أحجار؟ الذي لا يعايش الناس ويجاهد الرذائل ويصبر على الأذى ويصمد ويصدق ويحسن ويفي هذا ليس بزاهد، هذا خالي من الفضائل. يا بني، إن من الناس من يختارهم الله فيكونون قمح البشرية، ينبتون ويحصدون ويطحنون ويعجنون ويخبزون فيكونوا غذاء للبشر، لأنهم يعلمون البشر الفضائل، يعلمونهم في وقت الأذى والشدة كيف تكون الأخلاق. ولعل الله سبحانه وتعالى اختارك أنت واختار أباك لكي يظهر للناس الفضيلة، كما أن الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء فجعل منهم من يقتل ومن يصلب من أجل أن يبينوا للناس الصبر على الحقيقة والصبر على الحق. والولد يسمع. ووصل المسيب مع هذا الشاب إلى دار الإمام العظيم الشعبي، فطرقت الباب، فخرج الشيخ وفتح لنا وسلمنا وسلم. يقول فبادرت وقلت يا أبا عمرو إن أبا هذا الشاب كان كذا وكذا وكذا، ثم ترادفت عليه المصائب وتوالت عليه النكبات وتواترت عليه الأسقام. يقول بديت أقص له القصة بالتفصيل حرف حرف، طبعا قاعد نبهى أنه طبعا عادة الفتوى ما تصير بهذه الطريقة، بس هو يقول قاعد نبهى أنه في شيء. يقول فقصيت له القصة بتفاصيلها، ثم قلت وهو الآن يستشيرك أن يزهق نفسه هذا الأب وسيتبعه ابنه هذا، وقد هداه الله إليك، فجاء يسألك هل يموت مسلما من ألجئ وأكره واضطر واستضاق واختل، يعني يقول بدأ أوصف له بكل الأوصاف، فتحسى سما فهلك، أو ضرب نفسه بحديدة فقضي عليه، أو ذبح نفسه بنصل فخفت، أو حز في يده بسكين فمات، أو اختنق في حبل ففاضت نفسه، أو تردى من جبل أو من مكان عال فطاح، هداه الله إليك، فأجبه يا شيخ. الشيخ فطن من معنى قولي وتكراري لقولي هداه الله إليك، وانتبه من كثرة الألفاظ المترادفة على القتل وما أوصف من أوصاف كثيرة، فعلم أني لم أسأله الفتيا والنصوص، ولكن سألته الحكمة والهداية. فقال الشعبي، هذا يقصد أبا الرجل أبا الشاب، هذا والله رجل كريم، أخذته الأنفة وعزة النفس، وما أنا الساعة بمعزل عن همه، فنذهب ونكلمه والله المستعان. عرف أني أريد أن أتكلم ولن أجيب بالفتوى، هذا كلام الشيخ الشعبي الآن، يعني معنى كلامي لن أجيب بالفتوى حتى أتكلمه بنفسي. فالشاب قال له بس قول لي يعني الفتوى، قال لا حتى أسمع منه ويسمع مني مباشرة. فالفتى أمام العالم الجليل مشى معهم، يقول المسيب، فمشينا ثلاثتنا حتى وصلنا إلى دار الفتى. فقال الفتى، إنه لا يفتح لي إذا رآكما، وربما يستفز المنظر فيقتل نفسه، سأتصور الحائط وأتدلى ثم أفتح لكما فتدخلان وأنا معكما. وفعلا فعل هذا الشاب هذا الأمر وفتح الباب. يقول فدخلنا فإذا رجل كالمريض خوار مسلوب القوة منزعج القلب، إلى الموت أقرب منه إلى الحياة، ما به جرأة وما به همة، أصبحت نفسه بمعاملة الناس كأن الناس هؤلاء دينار مزيف. وثابر عليه داء الحزن فأضناه وتركه روحا تقعقع في جلدها، فتوشك هذه الروح أن تخرج في أي لحظة.